بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فما زال الحديث موصولا ببيان ما يتعلق بالهبة والعطية، استكمالا لهذه الدروس في الزاد. وعقد المؤلف فصلا في الهبة والعطية، فقال: يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم، فإن فضل بعضهم سوى برجوع أو زيادة، فإن مات قبله ثبتت. هذا في التعديل في الوصية، وأصل هذا ما في الصحيح من حديث النعمان ابن بشير، قال: إن أبي أعطاني غلاما، فقالت أمه: أشهد على هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: إني منحت ابني هذا أو ولدي هذا غلاما. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك منحته أو أعطيته مثل ذلك؟ قال: لا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع، فإني لا أشهد على جور. وفي رواية أنه قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ففهم من هذا الحديث أنه يجب العدل بين الأولاد في العطية، وأن لا يعطي بعضهم دون بعض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارجع. وفي رواية أنه قال: أشهد على هذا غيري، أو فإني لا أشهد على جور، فدل على أنه يجب التعديل والعدل بين الأولاد في العطية. فإذا أعطيت ولدك عطية ينبغي أن تعطي الآخرين مثل ما أعطيته، فهذا من العدل. فالعدل واجب في الجملة. أما كيفية التسوية، المؤلف هنا يقول: يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم. التعديل يعني يجب التسوية بينهم بقدر إرثهم، ومعنى ذلك أنك تعطي الولد ضعفي ما تعطي البنت، للذكر مثل حظ الأنثيين، فتضاعف للولد. إذا أعطيت الولد أو أعطيت البنت 100 تعطي الولد 200، هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله تعالى. فالعدل في العطية على قسمة الميراث، وقالوا قسمة الميراث عدل لأنها من عند الله رب العالمين، فكذلك ينبغي أن تكون العطية كالميراث. وهذا الذي ذهب إليه أحمد وبعض الشافعية وبعض المالكية، وذهب بعض أهل العلم إلى التسوية بينهم، يعني إذا أعطيت الولد 100 تعطي البنت 100 مثل ما أعطيت الولد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وفي بعضها أنه قال ألا تحب أن يكونوا لك في البر سواء، يكون لك في البر سواء، وهذا يقتضي التسوية. وقال في الحديث أكل ولدك أعطيته مثل ذلك، ولم يقل أكل أبنائك الذكور أعطيتهم مثل ذلك، قال أكل ولدك أعطيته مثل ذلك، وهذا يشمل الذكر والأنثى، فيدل على أنه سواء. وكذلك في حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء، وهذا الحديث حسنه الحافظ في الفتح. فيقتضي هذا التسوية بينهم في العطاء، أي ليس كالميراث، هذا الميراث قسمة أخرى والعطية شيء آخر. وإذا دلت النصوص على حكم فإنه لا يجري فيه القياس، محل القياس ما ليس فيه نص، فلو لم يرد نص لألحقناه بالميراث، وإذا وجد النص الذي يرجح هذا الجانب، والمسألة اجتهادية وهي محل خلاف بين العلماء، لكن هذا الذي يظهر والله أعلم. يقول فإن فضل بعضهم يعني على بعض أعطى ولدا من أولاده أرضا، أو أعطاه عمارة، وأعطاه سيارة من باب الإعطاء، فإنه يرجع ويعطي الآخرين مثل ما أعطى هذا، أو يزيد الآخرين إن كان قد أعطاهم، أو يرجع عن عطيته لهذا الولد بخصوصه، فله أن يرجع. إذن إذا أعطى أحد أولاده شيئا لم يعطه الآخرين، إما أن يسوي بينه وبين الآخرين، وإما أن يرجع في العطية، وإما أن يرجع في العطية. هذه التسوية المطلقة. العلماء بحثوا مسألتين أو أكثر تتعلق بالإعطاء. قالوا لو أنه أعطى بعض أبنائه شيئا زائدا لحاجته إليه، لحاجته إليه، فهذا هل يدخل في الإعطاء أو لا يدخل؟ مثال ذلك رجل عنده أولاد، عنده 10 أولاد، فزوج أحدهم بمبلغ من المال 100,000 مثلا، هل يعطي كل ولد كل بنت 100,000 سيدفع عنده 20 يدفع 2,000,000. قالوا هذا ما كان له حاجة خاصة يعطى بقدرها، والتسوية هنا لا تلزم في مثل هذا الحال، هذا من باب إعطائه لسد حاجته في أمر من الأمور. إذا كان ولد مثلا مرض من أولاده وذهب يعالجه في المستشفى وربما دفع لعلاجه 100,000، هل يعطي كل ولد من أولاده 100,000؟ لا يلزمه ذلك، فهذا هنا للحاجة، لكن ينبغي أن يكون هناك أمر عام أو مبدأ عام أنه من احتاج من أولاده أعطاه، فلو احتاج زيد من أبنائه إلى أمر فأعطاه، ثم احتاج عمر إلى هذا الأمر فلم يعطه، هنا حصل الجور، هنا حصل الجور. لكن إذا كان عنده هذا المبدأ، من احتاج أعطاه من ماله فهذا لا شيء فيه، هذا من العدل. وبعضهم قال في مثال ولد احتاج إلى ساعة فاشتراها له 400، وبنت احتاجت إلى ذهب فاشتراه لها 1,000، هل نقول يلزم العدل؟ لا، هنا بحسب الحاجة. كذلك يعني استثنوا من هذا الأمر إذا كان أحد الأبناء في خدمة والده في تجارته، شخص عنده تجارة وأحد الأبناء يعمل معه، قالوا إن كان يعمل معه بقصد البر بوالده فليس له شيء، وإن عمل بقصد الأجرة فهنا يعطيه كما يعطي غيره. هذا الكاتب يأخذ 3,000 ريال، هو يأخذ 3,000 ريال بغض النظر عن كونه ولده. فإذن هنا العطية كانت لسبب واضح. وكذلك قالوا الزمن أو المريض يعطيه لحاجته، عنده أولاد وعنده ولد مريض لا يستطيع أن يعمل فيعطيه بقدر ما يحتاج إليه. إذن هذه تقيد قوله هنا يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم، وعرفت بقدر ماذا؟ فإن فضل بعضهم سوى برجوع أو زيادة، سوى برجوع إما أن يرجع في العطية وإما أن يزيد الآخرين. فإن مات قبله ثبتت، إن مات قبل التسوية أعطى بعضهم شيئا فتثبت له العطية. نعم.
قال رحمه الله:
نعم.
ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة إلا الأب، وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه.
نعم، ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالعائد يعود في قيئه، أو كالكلب يعود في قيئه. فلا يجوز له أن يرجع في هبته إذا وهبها. وفي بعض الأحاديث: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. فليس له أن يرجع، وهبت شخصا شيئا لا تعود فيه، وهذا بعد قبضها. نعم. يقول: إلا الأب، الأب يجوز له أن يرجع في هبته لولده، أنت ومالك لأبيك، فيجوز له أن يرجع في الهبة بعد أن يهبه. نعم.
وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه.
نعم.
فإن تصرف في ماله ولو فيما وهبه له ببيع أو عتق أو إبراء أو أراد أخذه قبل رجوعه أو تملكه بقول أو نية وقبض معتبر لم يصح بل بعده.
يعني هنا يشير إلى أن الأب يجوز له الرجوع في هبته لولده، وهذا مستثنى من هذا الحكم، فالأب يجوز له الرجوع، لكن ذكر هنا شروطا ينبغي أن نتفطن لها. الأب يجوز له الرجوع في هبته لولده، لكن ينبغي مراعاة شروط. قال: وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما شاء، له أن يملك، لكن ما لا يضره ولا يحتاجه. شخص له ولد يأخذ راتبا 3000 ويحتاج إلى هذه 3 في نفقة، هب أنه يحتاج إلى 2000 في نفقته، فإذا جاء الأب وأخذ 3 هذا تضرر الابن، وأخذ الأب ما يحتاجه، فهنا لا يجوز، له أن يأخذ من مال ولده ما شاء، وله أن يرجع. والمؤلف هنا يعني خلط مسألتين ببعضها، والأصل أن كل مسألة وإن كانت تجتمع في بعض الأشياء، وهي رجوع الأب في هبته لولده وأخذه من مال ولده ابتداء. فهنا ذكر أولا قال إلا الأب، وله أن يأخذ ويملك من مال ولده ما لا يضره، فرجع إلى ماذا؟ إلى الأخذ من مال الولد. ونحن نبين هذا بعد أن ننتهي من كلام المؤلف، نبين الشروط التي يجب مراعاتها في رجوعه في هبته لولده وفي أخذه من مال ولده. قال: ما لا يضره ولا يحتاجه، هذا أولا. الأمر الثاني: فإن تصرف في ماله، تصرف الولد، إن وهبه الأب مالا، وهب لولده مالا، لكن الولد تصرف فيه في هذا المال ببيع، أو أعطاه مثلا عبدا فأعتقه، أو أبرأ إنسان من دين ونحو ذلك، أو أراد أخذه قبل رجوعه أو تملكه بقول أو نية وقبض معتبر، لم يصح، لم يصح في هذه الحالة إذا تعلق به حق الغير، أو إذا كان هذا الولد قد تصرف فيه وأخرجه عن ملكه فلا يجوز. إذا تعلق به حق الغير كالرهن مثلا، ونذكره إن شاء الله. نعم.
وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه إلا نفقته الواجبة عليه، فإن نعم له مطالبته بها وحبسه عليها.
نعم. أولا نرجع إلى أن الأب لا يرجع في العطية لابنه إلا بشروط، أو يجب مراعاة هذه الشروط: ألا يكون الولد قد تصرف فيها، في ما أهداه ما أعطاه والده، فلو تصرف فيها ليس له الرجوع. فلو أعطاه جارية مثلا فوطئها فولدت ولدا، أصبحت أم ولد وهي تعتق بموت سيدها، بموت الولد، فليس له الرجوع فيها. أن تكون العين باقية عند الولد لم تنتقل عنه ببيع أو هبة أو وقف، فإذا انتقلت ليس له الرجوع فيها لأنها انتقلت عن ملكه. أن لا يتعلق بالعين حق الغير، فإن تعلق بها حق الغير لم يجز له أن يرجع فيها. وكذلك قال يعني قال العلماء قد يتعلق بها حق الغير وقد يتعلق بها الرغبة فيما عند الولد، هذا الولد أعطاه والده مالا فأصبح هذا الإنسان مرغوبا من أجل ماله، أصبح يتعامل مع الناس ويتعامل الناس معه، أصبح الناس يرغبون فيه في أن يزوجوه وفي غير ذلك. فإذا تعلقت بهذا المال رغبة الناس ليس له أن يرجع في ذلك، لأن في هذا إضرار بالولد فلا يصح هذا. أيضا أن لا تزيد زيادة متصلة، فإذا زادت زيادة متصلة المتصلة تكون للولد كالسمن والعلم والصناعة وغير المتصلة كالولد ونحوه. نعم. يقول وليس للولد، بقي معنا أيضا الرجوع في هذا، كل الرجوع في الهبة. أما تملك الأب لمال الابن فهذا يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. وقال صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، فدل على أن مال الابن هو مال للأب. فهل هذا بإطلاق؟ لا، هذا بشروط أن لا يضر الولد أخذ المال، فإن ضره فلا يجوز له أن يأخذه أي الأب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، إذا أخذ ماله أضر به فهذا لا يجوز. ثانيا أن لا يكون في مرض أحدهما المخوف، للوالد لأن التصرف لن يكون صحيحا في مرض المرض المخوف. أن لا يعطيه، الثالث أن لا يعطيه لأحد أولاده، يأخذ من زيد ويعطيه عمرا، أما يأخذه هو فهذا له، لكن أن يأخذه من زيد يأخذ راتب زيد ويعطيه لعمر فهذا لا يجوز، لأن هذا يسبب العداوة والإحن بينهم. أن يكون التملك بالقبض، أن تكون العين موجودة ليست في الذمة فقط، هذه ما يتعلق بالشروط في أخذ مال الولد. يقول وليس للولد مطالبة أبيه بدين، ما يطالب لأنه أنت ومالك لأبيك، ولهذا قالوا هذا مستثنى من قول النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. الأصل يعني الذي عليه دين يطالب بهذا الدين وهو قادر عليه، وهذا يحل عقوبته، فإلا الوالد لولده فإن هذا مستثنى، الولد لا يطالب أبيه بدين. قال إلا نفقته الواجب عليه فإن له مطالبتها، فإن له مطالبته بها وحبسه عليها، لأن هذا أمر واجب وقد يكون ضروريا. ولا شك أن في كل هذه الأمور حتى وإن قال العلماء إنها واجب فترك ذلك أولى، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله فصل في تصرفات المريض. من مرضه غير مخوف كوجع ضرس وعين وصداع فتصرفه لازم كالصحيح ولو مات منه.
أيوة، هنا يتكلم المؤلف عن العطية وما يتعلق بها، أو ما يتعلق بعطية المريض ونحو ذلك. وعندنا نحن ثلاثة أمور متشابهة، هي الهبة والعطية والوصية، الهبة والعطية والوصية. فالهبة هي التبرع حال الصحة منجزة، فإذا تبرع حال الصفة وكان هذا منجزا فهذه تسمى هبة. والتبرع حال الصحة معلقة بما بعد الموت هذه تسمى وصية، تسمى وصية معلقة بما بعد الموت. والتبرع حال المرض هذا الذي نتكلم عنه هنا في تصرفات المريض وفي العطية. إذن حال الصحة إن كان منجزة فهو هبة، وإن كان متعلق بما بعد الموت فهو وصية. وحال المرض هذا هو ما يتعلق بتصرفات المريض. نعم.
من مرضه غير مخوف كوجع ضرس وعين وصداع فتصرفه لازم كالصحيح ولو مات منه.
هذا المرض قسمان، إنسان تبرع في حال مرضه، أعطى شخصا مالا في حال مرضه، فما حكم هذا المال، هذا التصرف، هل هو صحيح أو ليس بصحيح؟ هذا التصرف ننظر فيه إلى المرض، والمرض قسمان: مرض غير مخوف، مرض غير مخوف كوجع ضرس، وجع الضرس في الغالب أن صاحبه لا يموت منه، يعني هذا معنى غير مخوف، يعني أنه لا يؤدي إلى الموت وليس خطيرا وهو واعي. وعين، وجع العين، وصداع يسير، فتصرفه كالصحيح ولو مات منه، ولو فرض أنه مات من هذا الصداع، لكن هو في أصله لا يمنع صحة التصرف، تصرفه صحيح. رجل أعطى شخصا ماله كاملا وهو عنده وجع ضرس أو عنده صداع، فهذا صحيح التصرف ولو مات منه، ولو مات منه. القسم الثاني: المرض المخوف، المرض المخوف. اقرأ.
وإن كان مخوفا كبرسام وذات جنب ووجع قلب ودوام قيام ورعاف وأول فالج وآخر سل والحمى المطبقة، وما قال طبيبان مسلمان عدلان أنه مخوف، ومن وقع الطاعون ببلده ومن أخذها الطلق، لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة لها إذا مات فيه، وإن عوفي فكصحيح.
نعم، يعني أعطى في هذه الحالة، وذكر يعني أمراض قد يكون بعضها معروفا عندنا وبعضها ليس معروفا الآن، ولكن يوجد الآن أمراض معروفة موجودة كالسرطان وغيره من الأمراض، هذه مخوفة، مرض مخوف، يعني في الغالب أن صاحبه يعني يموت فيه، هذا في الغالب. وهو ذكر عدد من الأمراض كبرسام وذات جنب ووجع قلب ودوام قيام ورعاف، إنسان استطلق بطنه، وأول فالج وآخر سل والحمى المطبقة، وحمى يعني أقصد الربع. وما قال طبيبان مسلمان في الجملة عدلان إنه مخوف، ومن وقع الطاعون ببلده ومن أخذها الطلق، كل هذه يعدها في الأمراض المخوفة. هذا ما حكم تبرعه، ما حكم عطيته؟ هذا الشخص شخص مريض عنده سرطان، أجارنا الله وإياكم، وأعطى شخصا مالا، فما حكم هذه العطية؟ يقول: لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة له. هذا لا يلزم تبرعه لوارث بشيء، إذا أعطى وارثا لا يلزمه، لأن لا وصية لوارث، ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة. إذا وصى لأخي فلان فأجاز الورثة فهذا صحيح، أو بما زاد على الثلث وأجازه الورثة أي أذن الورثة فيه فهذا صحيح. يقول هذا إذا مات منه، إذا مات من هذا المرض، لكن لو عوفي فهو كالصحيح. وهنا يجب أن نعرف أن التبرع كالوصية في بعض الأحكام، التبرع والوصية سواء في بعض الأحكام. بعض العلماء ذكر 6 أحكام تتفق فيها الوصية مع التبرع، ولهذا لا تستغرب إذا قلنا هنا الوصية لوارث أو الوصية بما زاد على الثلث أو التبرع لوارث أو التبرع بما زاد على الثلث، فالحكم واحد. نعم.
وإن امتد مرضه بجذام أو سل أو فالج ولم يقطعه فراش فمن كل ماله والعكس بالعكس.
أيوة نعم. ومن امتد مرضه بجذام أو سل أو فالج ولم يقطعه بفراش فمن كل ماله والعكس بالعكس، يعني إن مات منه فهو مخوف، لها أحكام الوصية، لكن إذا ما مات وعاش لو أعطى جميع ماله فصحيح، لو أعطى جميع ماله العطية تختلف في هذا. نعم.
ويعتبر الثلث عند موته ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية ويبدأ بالأول فالأول.
الآن هنا بدأ يعني يذكر الفروق بين الوصية والعطية، وبعض العلماء استشكل هذا، قال كيف يفرق بين العطية والوصية، ونحن إلى الآن ما درسنا الوصايا، كان ينبغي أن يكون هذا بعد دراسة الوصايا حتى نقارن بين العطية وبين الوصية. فالمؤلف ذكرها عند أول ذكر لها وأنسب مكان لها، فعند أول مناسبة لها ذكرها المؤلف، وهذا ما يعتذر به للعلماء إذا قدموا ما حقه التأخير، قالوا يذكرونها عند أول مناسبة لها، وهذا عام. يقول ويعتبر الثلث عند موته، وهناك قال لك إن الوصية تكون في الثلث، كيف عند موته؟ هل العبرة بحال الوصية أو التبرع أو العبرة عند الموت؟ وقبل هذا يعني مثلا شخص تبرع لشخص 5000 وعنده 15,000 ريال لما تبرع بهذه 5، عنده 15، فلما مات خسر مثلا قبل موته، فلم يبقى عنده إلا 5، لم يبقى عنده إلا 5000، فهل العبرة بحال التبرع أو بحال الموت؟ العبرة بحال الموت، الآن أصبحت 5 لم تكن ثلثا كما كانت، بل أصبحت كل المال، أصبحت كل المال. لو قلنا العبرة بحال التبرع أو بحال الوصية يكون هناك ماذا؟ كان أجزنا 5000، لكن هنا لا نجيزها الآن، للعبرة بحال الموت، عند الموت لم يبقى عنده إلا 5000. فيقول ويعتبر الثلث عند موته أي في حال الموت، لا عند التبرع ولا عند الوصية. نعم.
ويعتبر الثلث عند موته ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية ويبدأ بالأول فالأول في العطية ولا يملك الرجوع فيها، ويعتبر القبول لها عند وجودها، ويثبت الملك إذن والوصية بخلاف ذلك.
أيوة، هذه الآن التي سردها هنا هي الفروق بين العطية والوصية، وهذه الفروق أولا العطية تنفذ من حينها، العطية تكون نافذة من حينها، والوصية بعد الموت. شخص قال أعطيت فلان 5000 من حينها تنفذ، أما لو قال أوصيت لفلان 5000 فإنها لا تنفذ هذه إلا بعد موته، فهذا فرق. الثاني العطية يعتبر قبولها وردها حين وجودها، والوصية بعد الموت، وهذا قريب من الأول. الثالث أن العطية تقع لازمة لا يملك الرجوع فيها. أعطى إنسان 5000 كما قلنا لا يعود في هبته، لا يعود في عطيته بعد القبض. أما الوصية فله الرجوع، إنسان قبل أن يموت أوصى قال العمارة الفلانية لفلان، بعد سنة غير الوصية، غيرها، غير كتابة هذه الوصية وقال هي لزيد بدل قال لعمر ثم قال لزيد، يجوز له أن يغير؟ يجوز أن لا يعطي، لا يعطي، لا يوصي لأحد بشيء قبل الموت. إذن هي هناك فرق، هذا فرق. الفرق الرابع أن الترتيب في العطية لازم، فيأخذ الأول فالأول، المتقدم ثم الذي بعده. يعني أوصى 1000 لزيد، ثم أوصى 1000 لعمر، ثم أوصى 1000 لخالد. إذا ما عندنا إلا 1000 نعطيه زيد، وعمر وخالد لا يأخذون شيئا على الترتيب. أما الوصية فإذا ضاقت بهم فإنها تكون بينهم محاصصة، تقسم عليهم. أعطى أو أوصى لزيد 1000 ولعمر 2000 ولخالد 3، إذن 1 إلى 2 إلى 3 النسبة، فتقسم 5 على 5 أقسام. عندنا 1000، الأول الذي له 1000 يأخذ 200، والذي له 2000 يأخذ 400، والذي له 3 يأخذ كم؟ ها؟ إذن قلنا من 100 300
700،
هم قلنا 5 ولا لا؟ 2 و3 أو 1 و1 و3، المهم الذي له 1 يأخذ 2 يأخذ 200، والذي له 2 يأخذ 200 من 1000، مع أنه قال هذا 1000، الذي له 1000 يأخذ 100، والذي له 2000 يأخذ 200، وهكذا بحسب المحاصصة. ويتقسم على عدد الموصى لهم إن كان بالتساوي أو كان مثلا بالضعف، يعطى الضعف. نعم، اقرأ الآن كلامه. ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية، أما في العطية فإنه يأخذ الأول فالأول. قال ويبدأ بالأول فالأول في العطية، هذا فرق ذكره المؤلف. ولا يملك الرجوع فيها، هذا ذكرناه من الفروق، أنه لا يملك الرجوع في العطية، أما في الوصية يجوز. ويعتبر القبول لها عند وجودها، ذكرنا هذا في العطية. ويثبت الملك إذن والوصية بخلاف ذلك، بخلافه كما عرفت أنها بعد الموت. فهذه الفروق المتعلقة بهذا الحكم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. أخ يقول فلان أعطى ابنه أرضا كهبة في حياته، فإذا مات هل الهبة تعتبر فرضه لابنه أم لا؟
نعم،
يقول فلان أعطى ابنه أرضا كهبة في حياته ثم مات بعدها، هل الهبة تعتبر فريضة لابنه أم لا؟
أولا نقول إذا أعطى ولده هبة أو عطية فإنه يجب أن يسوي بينه وبين إخوانه. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فالأصل التسوية، وأنه لا يجوز الإنسان أن يميز بعضهم على بعض في العطية كما تقدم معنا في هذا الدرس. فإذا مات ولم يعدل فهو قد وقع في جور، وهذا خطره عظيم. والمؤلف هنا قال تثبت له حكم الهبة، لكنه في خطر في هذا، والله أعلم. نعم.
يقول: كم نسبة الهبة من المال التي يجوز أن تعطى؟ هل ثلث المال أم غير ذلك؟
الهبة كالعطية، الإنسان له ولو وهب ماله جميعا، هذا الوصية، الوصية تكون في الثلث. أما الهبة والعطية، لو إنسان أعطى ماله جميعا أو تصدق بماله جميعا فله ذلك، إذا كان في صحته أو في مرضه غير المخوف. أما في المخوف، في مرضه المخوف، فقد علمت أنها تكون في الثلث. نعم.
أخ يقول: توفي الجد بعد أن عين قطعة أرض لحفيده من ولده دون أن يذكر أنها هبة أو شيء آخر، هل هذه العطية من الأرض تحسب من إرث الأب والأعمام وتدخل في القسمة، أم أنها تبقى للحفيد؟ وماذا عليه إن طالبه أعمامه بها وللعلم أنها مخصصة للسكن وسكن فيها في حياة جده مدة من الزمن؟
يعني هذه أحيانا الشخص يوصي لشخص ليس بوارث أو يعطي شخصا، فإذا كانت هذه عطية فقد عرفت حكم العطية، وإذا كانت وصية وهذا له أعمام فإنه لا يرث، فالوصية صحيحة له لكنها في حدود الثلث، والله أعلم. نعم.
الأخ لديه مجموعة من الأسئلة. الأول يقول: حكم الدين.
ما حكم الدين؟
ربما يعني بعد وفاة الصاحب.
أنا أتكلم عن حكم الدين. حكم الدين كلمة عامة، لكن الدين إذا كان يقصد أن الإنسان يعطي غيره مالا مداينة فهذا من الإحسان إلى الآخرين، أن يعطي الإنسان ماله، ومن التوسيع على الآخرين أن يعطي ماله لمن يرده له، فهذا الدين أصلا. وأما بالنسبة للمدين أي آخذ الدين، فإذا احتاج إليه لا شيء فيه، لا شيء أن يأخذ هذا الدين. أما إذا كان يعني إذا مات الإنسان وعليه دين، فهذا الدين يؤخذ من التركة قبل قسمتها، لأن هذه حقوق متعلقة بذمة الإنسان فتكون مقدمة على غيرها، بعد حقوق الله عز وجل. نعم.
يقول: يشير إلى مسألة توزيع الميراث في حياة الإنسان وليس بعد الممات.
هذا ليس صحيحا، هذه تسمى عطية لو أعطى الإنسان ورثته، لكن ليس هذا تقسيما للميراث. الميراث بعد الموت، التحقق من موت المورث، من شروط الإرث التحقق من موت المورث والتحقق من حياة الوارث. فإذا كان هذا الإنسان حيا كيف يقسم قسمة الميراث؟ أما إذا أراد أن يعطيهم فهو يعني يسوي بين أبنائه ويعطي الآخرين، يعني لا شيء عليه في ذلك، لكنه لا يسميه قسمة الميراث.
هذا يحصل شيخ؟
نعم،
هذا يحصل واقع،
ليس
بعضهم
صح.
من باب أنه مثلا يطمئن على ولده
وإن
حتى
وقع
يختلفوا.
فليس صحيحا، فليس صحيحا.
طيب لو توفى وهم
يعني
على ذلك
إنسان،
ماذا يفعلون؟
كيف إنسان يعطي يعني شخص هو حي أصلا؟ أنت الآن لو وجد ابن الابن ووجد الابن، ها، تقول أنا أعطي ابن الابن باعتبار أنه سيموت الابن، ها، ابن وابن ابن، من الوارث؟ الابن، وابن الابن محجوب، ها، فتقول أنا أعطي الابن ابن الابن لأنه وارث، هذا ليس صحيحا، لا يجوز أصلا أن يسمى هذا قسم للميراث. لكن إنسان يعطي العطية بابها أوسع من باب الميراث.
طيب لو حصلت ومات وهو كما قسم هل تمضي هذه أم لا؟
لو أعطاهم عطية تسمى عطية لا تسمى، إذا كانت ليس فيها ظلم لأحد تصح عطية لا تصح ميراثا.
أي. هو وزعها على أساس أنها ميراث وتوفى على ذلك، وهي على مقدار نصيب كل واحد منهم، هل تثبت؟
على مقدار نصيب كل واحد تعتبر عطية لا ميراث. هذا مات ليس عنده مال، إنسان عنده مليون عنده مليار وأعطى أبناءه بالتساوي، عرفت، وأعطى زوجته وأعطى أمه وأعطى أباه، هذه عطية، فإذا مات ليس عنده شيء، ليس شيء يورث. لكن الإنسان يحذر من العطية التي يراد بها الإضرار ببعض الورثة، يعني شخص يقسم ماله على أولاده بقصد الإضرار بالآخرين بقية الورثة، له أب له أم شخص، يعني هذه الوصايا ينظر فيها التي فيها إضرار بالآخرين. ولهذا يعني تعرفون جميعا الطلاق في حال المرض، رجل يطلق زوجته بقصد ألا ترث، فهذا لا يصح. نعم.
كذلك يسأل عن منع النساء من الميراث،
هذا ظلم ولا يجوز، الله عز وجل الذكر مثل حظ الأنثيين، يعني الله كتب لها ميراث، وهذا كان عادة جاهلية أن يمنعون المرأة أنها لا ترث، أما الإسلام فقد أعطاها حقها. ولهذا الآن الذين يقولون كيف يعطي الإسلام المرأة نصف الميراث، هم هؤلاء كانوا لا يعطون المرأة شيئا، بل في بعض الحضارات ما يسمونها حضارات الرومانية وغيرها يجادلون في المرأة هل هي إنسان أو ليست بإنسان،
النصارى هذا.
فلما جاء الإسلام وأعطى المرأة حقها من الميراث، وأعطى المرأة جعلها أما يجب برها وزوجة يجب الحفاظ عليها وأداء حقوقها والتعامل معها بالمعروف، جاءوا يشنعون على الإسلام، فهذا المرأة يجب أن تعطى حقها من الميراث. نعم.
كذلك يسأل عن حكم الرجوع في الهبة،
قل لا يجوز رجوع في الهبة، لا يجوز، وهذا كان سمعتم الحديث في هذا، العائد في هبته كالعائد في قيئه أو كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. نعم.
والأب،
نعم،
والأب ك
إيش
الأب يرجع أو
غيره؟ الأب، استثنين الأب. نعم تفضل. قلنا إذا كانت هذه عطية فيجب التسوية، العدل والتسوية. نعم. هذا في خلاف ذكرناه لك، في قلنا ذهب الحنابلة وبعض الشافعية وبعض المالكية إلى أنه تقسم كقسمة الميراث في العطية، وبعضهم رأى التسوية بينهم فيعطون مثل بعض، واستثنينا حالات يجوز فيها غير التسوية. نعم.
أنه إيش؟ أبوه يهودي،
احنا ذكرنا هذا، لا يدفع إذا كان ادعى أنه يهودي أو غيره، قلنا هذا بالبينة، إذا ادعى يهودي أنه ولده وأتى ببينة على ذلك دفع إليه وإلا فلا. نعم. نعم، يعني أعطى أحد أولاده 2000، هذا لا، يعني هذا مو هو الذي أعطى، الذي أعطت هي أمه، أعطته فأعطت أحد الأولاد كذا مبلغ، والولد الآخر ليس ولدها، أليس كذلك؟ أيوة. لا لا، هو لا يلزمه شيء، هو لا يلزمه شيء. نعم. نعم. إذا أتى الإنسان بعمرة عن نفسه يقول هل يجوز أن يأتي للتنعيم فيأتي بعمرة عن والدته؟ يقول نعم يجوز، يجوز، لكن الأصل أن يأتي بعمرة عن نفسه وأن يكثر من الدعاء لوالديه ولمن يحب، والله أعلم. نعم.
طيب
السؤال الماضي ليش نأخرناه وأجلناه؟ تفضل. نحن تكلمنا في الدرس الماضي عن هذا الحكم الاحتفال بالمولد، وأقيمت الصلاة قبل أن ننهي الكلام عن هذا الموضوع، ونحن ابتداء لا نتكلم في هذا الموضوع إلا إذا سأل سائل، فإذا سأل أجبناه. وذكرنا في الجواب عن هذا السؤال في الدرس الماضي، ذكرنا أن هذا أولا لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الصحابة ولا في زمن التابعين ولا تابع التابعين، بل هو في القرن الخامس فما بعد، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وما لم يكن دينا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون دينا بعد ذلك، فهذا أمر معلوم، وهذا الأصل متفق عليه عند جميع العلماء، ولا يمكن أن ينازع أحد حتى في هذا التاريخ، لا يمكن أن ينازع أحد، لا يمكن أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم احتفل به، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الصحابة ولا التابعون ولا أحد ممن بعدهم حتى جاء به الفاطميون أو العبيديون. هذه قضية مسلمة ولا ينازع أحد في أن ما لم يكن دينا لأول هذه الأمة لا يكون دينا لآخرها، وأنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ولا ينازع أحد في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يجب أن نحبه صلى الله عليه وسلم محبة تفوق محبة النفس والولد والوالد والناس أجمعين هذا أمر متفق عليه، وأن محبته صلى الله عليه ولا ينازع أحد أن محبته صلى الله عليه وسلم باتباعه وباتباع ما جاء به، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ولا ينازع أحد أنه يجب علينا جميعا أن نمتثل ما أمر به صلى الله عليه وسلم، وأن نجتنب ما نهى عنه، وأن نصدق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. هذه قضايا مسلمة ولا ينازع أحد أن الصحابة كانوا أشد حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم لم يتركوا شيئا من طاعته إلا فعلوه، فلا يمكن على هذا أن يكون العبيديون هم أشد حبا هم أشد حبا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن. ثم ذكرنا لكم أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم بطاعته ليست محبته صلى الله عليه وسلم هي بهذه الاحتفالات، وغير أن لها آثارا سيئة، بعض الناس يعصي سنته كلها ويعتقد أن هناك يوما يجلس فيه يغفر له كل شيء، فيصير في سنته كلها في لهو ولغو، ويعتقد أنه إذا حضر المولد غفرت الذنوب، فأي فساد أعظم من هذا؟ غير اعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر هذه الموالد، فقول هذه أمور أحدثت بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والخطورة فيها أن هذا الذي يفعلها يعتقد بها التقرب إلى الله عز وجل، فإذا اجتمعوا في هذا اليوم، وذكرنا سابقا نحن قلنا إن كان البعض يقول في يوم الاثنين النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك يوم ولدت فيه، فإذن هذا دل على أن اعتبار ميلاد له اعتبار، فيجب أن نحتفل به. نقول قلنا لو كان الأمر كذلك لازم الاحتفال كل يوم اثنين، ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين صام لم يحتفل، الاحتفال كان بصومه صلى الله عليه وسلم صام، فهؤلاء لا يصومون في يوم مولده، وإن صاموا فهم يجعلون احتفالهم بالليل، وهذا أمر آخر يحتاج أن يثبتوا أنه في الليل أو في النهار. ففي عدة مخالفات واضحة وبينة، هذا إذا قلنا أن البعض يبالغ في الرسول صلى الله عليه وسلم ويرفعه إلى مقام الألوهية، وهذا يوقعه في الشرك. سيدي يا رسول الله يا أمري ما لي سواك، إيش من ألوذ به عند حدوث الحادث العمل، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، ما لي سواك من ألوذ به، يعني هذا لم يقل هذا الخطاب لله عز وجل، إنما قاله للرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا من الشرك الواضح. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قلنا نهى عن المبالغات ما شاء الله وشئت، الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الأمور وهي أخف بكثير من هذا الذي يقوله هذا القائل. ثم يقولون إننا نستمع إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، في هذه الليلة تقرأ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم من بدايتها إلى نهايتها، يقولون نحن نستمع إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الأمر كذلك نقول أولا كيف يقرؤون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يقرؤون بتمعن ويقفون عند الحوادث ويستخرجون منها الدروس والتفقه فيها، أم أنهم يقرأها هكذا ولد النبي صلى الله عليه وسلم ولا تدري ماذا يقول؟ المهم أن تقرأ السيرة كاملة بأي قراءة وبأي صوت، لا يستفيدون منها شيئا. وهل المسلم في غياب عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بحيث لا يذكرها إلا في السنة مرة؟ هذا من العقوق ومن الهجران لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن لا نذكرها إلا مرة واحدة في السنة. أما نحن نعيش، يجب أن نعيش سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن نعيش سيرته صلى الله عليه وسلم في حياتنا، نحن إذا خرجنا من بيوتنا تذكرنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا دخلنا بيوتنا تذكرنا سنة النبي وسيرته، إذا أكلنا أو شربنا تذكرنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأكل والشرب، إذا فرغنا من الأكل تذكرنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا نمنا تذكرنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا استيقظنا تذكرنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا صلينا تذكرنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هل تنفك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته عن حياة المسلم؟ لا يمكن أبدا. ومن انفكت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عن حياته لم يكن مسلما. نحن كل أعمالنا هي موقوفة على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أين ما الذي يمنع هذا الشخص الذي يقول هذا الكلام أن يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في العام كله، فيقف عند كل موقف ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم يتأمل ما فيه من الدروس، وهو ما يسمى الآن بفقه السيرة، فيزداد إيمانا. نعم يجب أن نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس بهذه الطريقة التي يقولون في يوم واحد تأخذ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في 4 مجلدات في ساعة ولا في نصف ساعة، لا يمكن أن تفقهها. هذا إذا لم يكن هناك اعتقادات فاسدة، فكيف إذا كان هناك اعتقادات فاسدة تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر المولد؟ فهل يحضر هنا في المدينة أو في مكة أو في جدة أو في السعودية أو في مصر أو في غيرها؟ أين يحضر؟ كل جماعة يجتمعون يعتقدون النبي صلى الله عليه وسلم حضر. هذا بالإضافة إلى ما يحصل من منكرات ورقص واختلاط وغير ذلك. هذا لو قلنا أنه جائز بهذه الطريقة ما جاز. فإذن هذا الأمر عظيم. نعم نحن نقول احتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا تأملت في أصل هذا الأمر وما يحدث فيه وما يترتب عليه لوجدت منكرات كثيرة وأمور محرمة، وما أدى إلى محرم فهو محرم، هذا باتفاق العلماء. هذا يعني خلاصة ما يمكن أن يقال في هذا الموضوع. أحد الإخوة جزاه الله خير يقول لو نقتصر على كلمة مخالفات، نقول هذه مخالفة ولا نقول بدعة ولا شركيات ولا شيء من هذا القبيل، أنا أقدر مثل هذا الكلام، لكن البدع أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، فهو يبين النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور، يعني البدع، سماها النبي صلى الله عليه وسلم بدعة، فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة، فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى هذه المحدثات بدعا. والأمر الثاني أن لما نسميها بدعا أو نسميها شركيات نحن لا نقول إن هذا الشخص في نفسه مشرك، قد يكون له عذر، لكن الحكم العام لا مانع من إطلاقه، تقول هذا العمل كفر، هذا العمل بدعة، هذا العمل شرك، لكن قد يكون هذا الإنسان ليس كافرا وليس مشركا وليس مبتدعا، قد يكون فعل ذلك وهو من العلماء المجتهدين وله اجتهاد أدى إلى مثل هذا الأمر، فنحن نسميها بدعا، ولكن ليس بالضرورة أن هذا الإنسان بنفسه يكون مبتدعا أو يكون كافرا مثلا، نقول هذا القول كفر، لكن لا نحكم على المعين أنه كافر، لأن إطلاق الكفر يحتاج إلى توفر شروط وانتفاء موانع قد لا نعلمها على الخصوص في هذا الشخص، لكن هذا العمل في نفسه كفر، شخص قال كلاما كلمة كفر نقول هذه الكلمة كفر، أما القائل فنحن يحتاج إلى توفر شروط وانتفاء موانع، فلما نقول هذه بدعة، ثم إذا قلنا هذه بدعة يصدق عليها البدعة أنها حدثت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود باطل، مردود على صاحبه وباطل، هذا المقصود. فإذا نفرق بين الحكم العام وبين الحكم الخاص، لكن لا يمنع هذا أن نسمي الأشياء بأسمائها، نسمي الأشياء بأسمائها، ثم المعين يحتاج إلى كلام، والله أعلم.
يقول الأخ من كان في عادته أن يهدي لكل واحد من أبنائه بيتا إذا بلغ سن الزواج للذكور دون الإناث ومات قبل أن يبلغ بعض الأولاد، ما قولكم في هذا؟
هذا قلنا إذا كان لحاجته يبنيه له لحاجته فهذا مثل ما تقدم مما يتعلق بالحاجة، لكن يكون عنده أنه لو بلغ هذا الابن لبنى له بيتا. نعم.